هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم، مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10، ومن ثم نقدم إليكم نور من القرآن عند 6:27، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الخميس عند 6:40. معالم النور تستمعون إليها عند 6:44، وبعد ذلك تقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 7 تماما، ومن ثم نقدم إليكم إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 7:03. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 6:09، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 6:16، ومن ثم ننتقل إلى نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة. روح الله سيرة ومسيرة تستمعون إليها عند 8:18، ومن ثم نقدم إليكم مشرعون بلا شرعة عند 8:32، وبعد ذلك تستمعون من فيض أهل المعرفة عند 8:43. مستمعينا الأعزاء، نقدم إليكم المصطلحات السياسية عند 8:53، ومن ثم تستمعون إلى نشرة مفصلة عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء السادس عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. كما تعلمون، وصلنا إلى هذه الآية وتحدثنا ببعض المسائل المرتبطة بهذه الآية، ووصلنا بالحديث في القسم السابق في الحلقة السابقة إلى أنه الملائكة كانت تعلم أنه الغاية من الخلقة هو العبادة والطاعة والعبودية، ولذلك هم كانوا يعتبرون أنفسهم مصداقا لذلك، ولم يكن يرون حاجة لوجود الإنسان ومصداق آخر للعبادة خصوصا، وأنهم كانوا يرون بأن خليفة الله في الأرض سوف يكون من أهل الفساد وسفك الدماء. ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم أنه هنالك حقيقة أخرى أنتم يا ملائكة لا تعلمونها، والله سبحانه وتعالى كما قلنا لم يعترض ولم ينكر عليهم على الملائكة وجهة نظرهم هذه من حيث أن الإنسان من أهل الفساد وسفك الدماء. طبعا كل الناس كما يقولون بالقوة يمكن أن يكونوا أو أن يصل الإنسان إلى خلافة الله، يعني كل إنسان يمكن أن يصل إلى خلافة الله، ولكن في الواقع ليس كل إنسان يصل إلى خلافة الله، لأنه يحتاج الأمر إلى شروط وصفات خاصة وصعبة. إذا وصل إليها الإنسان يصل إلى مقام الخلافة الإلهية. لذلك نحن نعتقد وكما جاء في كثير من الروايات أنه مجموعة من خواص الله، من أولياء الله، من الصفوة، هم الذين وصلوا إلى مقام الخلافة الإلهية. طبعا هذا نتيجة سلوكهم، أخلاقهم، إيمانهم، معرفتهم، فنائهم، ذوبانهم في الله سبحانه وتعالى، وصفات أخرى تذكر في القرآن والروايات، وأيضا ابتعادهم واجتنابهم للرذائل والصفات السيئة والمنحطة. الإنسان بشكل عام إذا لم يكن من أهل الأخلاق والإيمان والمعرفة فإنه سوف يتنزل ويتسافل بحيث أنه يصل إلى درجة كما يعبر القرآن أولئك كالأنعام بل هم أضل، كما في سورة الأعراف. إذن الإنسان له هذه القدرة أن يرتقي إلى مستوى عالي من الإيمان والعبادة والطاعة والمعرفة والسمو، أو أن ينخفض إلى مستوى داني بحيث يكون كالأنعام بل أضل، أو كالحجارة بل أقسى من الحجارة. في تفسير الأمثل هكذا يقول، ويطرح أيضا مسألة مهمة جدا، أنه الملائكة كما نعلم هم عباد مطيعون لله، وهم كما يعبر في هذا التفسير هم على ساحل آمن، يعني كما نعلم كما ورد في الروايات أيضا أن الملائكة ليس لهم شهوة، إنما هم متوجهون وغارقون في العبادة، ولكن الإنسان عنده شهوة، إرادة، غريزة، عقل، اختيار، فطرة، يعني هنالك إذا صحت العبارة بين جاذبتين، بين جاذبة العقل والجانب الرحماني، وبين جاذبة الشهوة والجانب الشيطاني. لذلك يأتي في تفسير الأمثل يقول إن الملائكة غير عالمين أن بين عبادة الإنسان المليء بألوان الشهوات والمحاط بأشكال الوساوس الشيطانية وعبادتهم، يعني بين عبادة هذا الإنسان اللي هو في هذا الجانب، جانب السلبي، جانب الشهوات، الغرائز، الغضب والدوافع الشيطانية والنفس الأمارة بالسوء، وبين عبادة الملائكة، وهم يعني يصف الملائكة وهم خالون من كل هذه المؤثرات. الملائكة ليس عندهم غريزة أو غضب أو شهوة. لون شاسع، يعني يقول أن الملائكة غير عالمين أن بين عبادة الإنسان وعبادتهم بون شاسع، فاصل كبير، مسافة كبيرة، اختلاف واسع. كيف؟ يقول أين عبادة هذا الموجود الكائن في وسط الأمواج العاتية اللي هو الإنسان، يعني أمواج عاتية من الشهوات والغضب والغرائز واللذات، من عبادة من؟ تلك الموجودات التي تعيش على ساحل آمن. بالتالي الذي يقف على ساحل آمن غير الذي يكون في وسط البحر، في وسط الأمواج. الإنسان في وسط الأمواج بين شهواته وغرائزه وأمانيه والدنيا والشهوات وكل هذه الزينة في الدنيا، وبين كل هذه الأمواج يجب أن يكون عابدا مطيعا نظره إلى الله، قلبه مع الله، هذا أمر صعب. فإذا استطاع أن يجتاز هذه الشهوات وهذه الأمواج وهذه الجاذبية الأرضية الدنيوية الشيطانية واجتازها وانفك عنها إلى الله إلى الآخرة، يقول هذا مقامه أفضل من ذلك الذي ليس عنده هذه الجاذبة، هو فقط يعبد وغارق في العبادة. إذن وكما نحن وارد عندنا في الروايات أنه مقام المؤمن الحقيقي مقام أولياء الله في الواقع هو أرقى وأسمى من مقام الملائكة، بل في بعض الروايات أن الملائكة خدام مثلا للمؤمنين وللصالحين من عباد الله. ملاحظة أيضا مفهوم لطيف في هذه الآية أنه مكان الخليفة هو الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني المكان المادي للخليفة هو الأرض، ولكن مكانة الخليفة مقام الخليفة الروحاني المعنوي وقابليته واستعداده يمكن أن يصل إلى درجة كما وصل النبي صلى الله عليه وآله قاب قوسين أو أدنى. إذن النبي على سبيل المثال مكانه كان الأرض وهو مكان متدني كمادة كبدن كجسم، لكن مقامه وليس المكان، المكانة القابلية الارتباط الحقيقي هو مع الله سبحانه وتعالى، حيث قال في سورة النجم قاب قوسين أو أدنى. طيب، سؤال أيضا يطرح في هذا الإطار أنه لماذا الله سبحانه وتعالى طرح قضية خلقة الخليفة وخلقة الإنسان على الملائكة؟ ما الضرورة أن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ في الجواب يقولون ربما أنه الإنسان، لأن الإنسان مخلوق خاص واستثنائي وهو متميز وهو خلاصة الإبداع الإلهي في الواقع، خلقه من مادة وجعله في أحسن تقويم، جعله في أحسن تقويم. طبعا نحن نعتقد أن قدرة الإنسان وقابلية الإنسان وقداسة الإنسان ليست بمادته، ليس بجسمانيته، وإنما بروحه، والله نفخ فيهم الروح. ولكن الإنسان يمكن أن يكون في أحسن تقويم، إذن هذا الإنسان عبارة عن تراب من طين وتراب من مادة، وأيضا هنالك نفخ من روح الله، فكل هذا الله هنا يقول فتبارك الله أحسن الخالق. إذن الله يفتخر، الله يبارك بهذا الإنسان، طبعا إذا استفاد من هذه القدرة. إذن السبب لأن هذا الإنسان المخلوق عند الله شيء استثنائي وخاص، لذلك الله خبر الملائكة بأني جاعل في الأرض خليفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من خلفاء الله في الأرض حقا وحقيقة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبصرا برحمتي وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي. وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم. وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده. واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد ومن الضال الواجد ومن الظمآن الوارد. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج معالم النور. نستضيف في هذا اللقاء الدكتور عبد الرسول الغفار، فأهلا ومرحبا.
شكرا.
مرحبا لكم دكتور. تحدثنا في لقاءات سابقة حول علم القراءات كعلم من علوم القرآن، وكما رأيتم وجدنا أن القراءات متعددة، فهناك القراءات السبع وأيضا القراءات العشر. بداية، ما هو منشأ اختلاف هذه القراءات؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بينا فيما سبق بعض القراءات، وأيضا ذكرنا أن القراءات هل هي سبعة أم عشرة، وكما تفضلتم في السؤال من أين جاء هذا الخلاف أو الاختلاف في القراءات. في الحقيقة هناك عدة أسباب ذكروها الكتاب والمحققين بالنسبة إلى الاختلافات التي نشأت في الصدر الأول في القراءات السبع أو العشر. ولو أردنا أن نحصي هذه الأسباب فهي كثيرة، وربما يمتد بعض الأسباب أو بعض هذه الأسباب تمتد إلى ما قبل الإسلام، يعني إلى زمن الجاهلية، حيث نجد في الشعر الجاهلي وفي النثر الجاهلي أيضا هناك بعض الأبيات من قصائد معروفة ومشهورة، وهي القصائد السبع أو المعلقات، فيها أيضا اختلاف في رواية البيت الفلاني أو الشطر الفلاني أو الصدر الفلاني من البيت أو من القصيدة. فإذا هذه الاختلافات في الحقيقة جاءت لعوامل ولأسباب عديدة، ونستطيع أن نذكر بعض تلك الأسباب المهمة.
نعم، قد يكون هذا مقبولا في الشعر والنثر، ولكن بالطبع لا يكون مقبولا بالنسبة لنص القرآن الكريم.
النص القرآني، تعلمون أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب.
نعم.
والعرب الفصحاء، والعرب الفصحاء هم قريش بالدرجة الأولى، وبعد ذلك نجد القبائل العربية المتاخمة للحجاز، يعني مكة والمدينة.
نعم.
أو قل شمال الجزيرة العربية، فهذه القبائل التي سكنت هذه الأماكن هي من الفصاحة والبلاغة بمكان، لذلك نزل القرآن الكريم بلغة وبلهجة هؤلاء.
نعم.
فإذا قلنا أن اللغة العربية، اللغة الفصيحة، اللغة البليغة التي كانت في ذلك الوقت قبيل مجيء الإسلام الحنيف، أنها كانت هي اللهجة السائدة في الشمال.
صحيح.
القرآن نزل بهذه اللهجة لأن نزل في مكة.
نعم.
في بدء الأمر. فعندما نقول أن العربية الفصحى السائدة في شمال الجزيرة العربية، ونقصد بذلك ماذا؟ مكة والمدينة.
صحيح.
فإذا بما أن العرب آنذاك كانوا متعلقين باللغة، وكان العرب أيضا هناك من يبرز في القبائل وفي العشائر شاعر، فكانوا يهتمون بهذا الشاعر. نعم. لأنه سوف يروي لهم ماذا؟ أيامهم وحروبهم وغزواتهم إلى آخره.
والشعر ديوان العرب.
والشعر ديوان العرب، أحسنتم.
نعم.
فإذا القرآن الكريم نزل بلغة هؤلاء. وإذا رجعنا إلى الخلف قليلا لوجدنا تلك الخلافات في لهجات العرب والقبائل العربية، واضح وموجودة.
نعم.
وحتى النحاة عندما ينقلوننا شاهدا شعريا، ففلان يذكر هذا الشاهد بكذا قراءة، والآخر يقرأه بقراءة أخرى.
نعم.
فإذا لا يمكن أن نفصل بين القرآن الكريم وبين اللغة العربية التي كانت سائدة آنذاك.
يعني تقصدون القراءات هنا تأتي في نطق بعض الحروف وليس في تغيير مفردة أو كلمة؟
طبعا لا يمكن أن نقول بتغيير المفردة أو الكلمة. إذا قلنا بتغيير يعني يكون هذا تحريف.
نعم.
ولم يقل أحد بهذا اللون أو بهذا المعنى، سواء كان من السلف أو سواء كان من الخلف.
نعم. إذا نعود إلى الأسباب، أسباب الاختلافات في القراءات.
من تلك الأسباب وسوف أرجح بعض الأسباب وهي تكون جوهرية على غيرها من الأسباب، منها مثلا دور الخط في نشوء الاختلاف في القراءات السبع أو العشر. تعلمون أن الخط العربي في الجزيرة العربية نستطيع أن نقسمه إلى قسمين، قسم في مكة نجعله والقسم الآخر في يثرب وهي فيما بعد المدينة المنورة. لا بأس أن نرجع قليلا إلى الوراء لنعرف دور الخط ومن أين جاء، يعني منشأ الخط العربي من أين. الخط العربي كما قيل وحسب الوثائق التي عثر عليها المستشرقون أن الخطوط العربية تنقسم إلى خطين، خط الكوفي وخط النسخ. ولو رجعنا أيضا قليلا إلى الوراء ولنعرف الخطوط ما هي ومن أين وكيف، الخطوط في الواقع أيضا لها أصولها ولها الجذور الأساسية. من ذلك مثلا نجد أول خط الذي عرفه العرب هو الخط المصري كما يقال عنه ديموطيق.
نعم، هذا رجع للغة الديموطيقية.
أحسنتم.
نعم، في فترة متأخرة للفراعنة، العصر الفرعون.
نعم، أحسنتم. فهذا كما قال الكتاب والمحققون أن هذا الخط هو الخط الأساس للخط العربي، ومنه جاء الخط الفينيقي. وهذا الخط الفينيقي كما يقولون فينيقيا هي قريبة من أرض كنعان أو أرض كنعان.
نعم.
وكنعان في الواقع اليوم يسمى بجبل لبنان.
نعم.
ولو أردنا أن نأخذ القضية جغرافيا فنجد أن أرض كنعان تقريبا في ذلك الزمان هي محاذية لمصر.
نعم.
فإذا لا غرابة لو كان الخط الفينيقي قريب من الخط ماذا المصري.
نعم.
هذا القسم الثاني من الخط.
طبعا دكتور العلماء اللغات السامية لا يقبلون بهذا الافتراض.
نعم.
لأنهم يرون بأن اللغات السامية لها قواعدها الخاصة والمتقدمة جدا سواء بالنسبة للخط أو سواء بالنسبة للمفردات.
جيد.
نعم.
يعني هذا يحتم علينا أن نرجع أكثر.
نعم.
لدراسة بعض الخطوط وتقسيمات الخطوط التي رسمها لنا المستشرقون.
نعم.
وكذلك كتاب العرب ومؤرخو العرب.
طبعا دليلهم على ذلك أن الهجرات الأولى بعد طوفان نوح.
نعم.
تفرعت من تلك المنطقة بالذات.
نعم.
يعني نشأت الحضارة بعد الطوفان نشأت من هناك.
نعم.
ومن هنا كانت الحضارات التي ظهرت مثلا في وادي النيل.
نعم.
فتكون هذه الحضارات ومن هذه الحضارة التي في وادي النيل تابعة أساسا للحضارة السامية الأم. نعم. التي نشأت في منطقة الشرق الأوسط بالتعبير الحديث.
لطيف أنه ما ذكرتموه، لكن أيضا يحتاج إلى دليل.
نعم.
أنه الهجرات كيف كانت ومن أين كانت وهل كان من زمن الطوفان أو قبل الطوفان، فهذا أيضا تاريخ قديم.
نعم.
ولا بد من السبر الغور في بطون الكتب وفي الوثائق التي وصلتنا حتى نعرف هل أنه ما تفضلتم به بأي مقدار من الصحة يمكن أن نقول به.
نعم.
لكن نعود إلى
الأسباب الأخرى.
تبين هذه النقطة بالنسبة إلى اللغات.
نعم.
حتى يتبين أنه الخط الحجازي من أين أخذ.
نعم.
فكما بينت أنه الخط المصري ثم منه اشتق الخط الفينيقي، ومن خط الفينيقي كان الخط الأرامي.
نعم.
أو المسند.
نعم.
الخط الأرامي أو لنقول الخط المسند تولد منه أربعة خطوط.
نعم.
من خط المسند. طبعا هناك من يفرق بين الخط المسند هو غير الخط الأرامي، ومن يقول لا الخط الأرامي هو نفسه الخط المسند.
نعم.
فإذا قلنا بجمع فنقول الخط المسند تولد منه أربعة خطوط، وهو الخط الصفوي نسبة إلى جبل الصفا من جبال حوران، والخط الثمودي نسبة إلى ثمود.
نعم.
سكان مدائن صالح عليه السلام. والخط الثالث هو الخط اللحياني نسبة إلى بني لحيان من سكان شمالي الجزيرة العربية.
نعم.
آنذاك. والخط الرابع الخط السبئي أو الحميري.
نعم.
الخط السبئي أو الحميري وهذا نسبة إلى سكان جنوب الجزيرة العربية.
طبعا هذه الخطوط نعم. معذرة تعني لغات ولهجات في نفس الوقت أم تعني فقط مجرد خطوط للغة واحدة؟
لا لا اللهجات تختلف اللهجات. نعم. اللهجات العربية هذه الآن أصبحت هي لغات في الواقع ومن بعد أنه انتشرت في العالم. مثلا نجد مثلا الشرق الكرة الأرضية الصين والهند وهالأماكن هذه مثلا لها لغة.
نعم.
في النطق وفي الكتابة.
نعم.
مثلا اللغة القديمة عند الهنود اللغة السنسكريتية.
نعم.
اللغة مثلا القديمة بالنسبة إلى الفرس هي اللغة الفهلوية.
نعم.
وهذه لها أصولها ولها أيضا قواعدها الخاصة وتفترق عن اللغة اليوم سواء نعم. كانت في الصين أو في الهند أو في إيران.
ولكن اللغة شيء والخط شيء آخر. يعني اللغة الفهلوية أو البهلوية
نعم.
تأتي في مرحلة يعني متجددة عن الخط المسماري. يعني الخط المسماري هو الذي كان يكتب به هذه اللغة.
أيضا هذا فيه بحث. الخط المسماري هل هو أصله من تلك الأصقاع
نعم.
أو لأنه خط آخر من خط الأرامي أو من خطوط أخرى اشتق
نعم.
فأيضا هذا فيه بحث
نعم.
وحتى من يقول بأنه الخط المسماري هو الخط الكوفي
نعم.
وأيضا فيه بحث في ذلك
نعم. عموما نعود إلى نعم. موضوع الخطوط.
أحسنتم. فإذا إذا عرفنا بأنه الخط المسند اشتق منه أربعة خطوط فهناك من الأوروبيين من يقول أن الخط الفينيقي تولد منه أربعة خطوط أيضا
نعم.
الخط الفينيقي أيضا تولد منه أربعة خطوط. الخط اليوناني القديم
نعم.
وهذا أصل الخطوط لأوروبا.
صحيح.
يعني الخط اليوناني القديم في الواقع يناهم أيضا الحضارة اليونانية وهي أقدم حضارات في تلك البقاع
نعم.
فإذا كان الخط اليوناني هو الخط القديم. ثم الخط العبري القديم وهذا هو منه الخط السامري نسبة إلى سامرة في نابلس
نعم.
والخط المسند الحميري ومنه تولد الخط الحبشي والخط الرابع هو الخط الأرامي
نعم. هنا ماذا تختم فكرة الخطوط فكرة تعدد القراءات
بالنسبة إلى العلاقة بين الخطوط وبين القراءات؟ لأننا إذا عرفنا نوع الخط سوف نعرف نوع القراءة ومن ثم نعرف اللغة العربية الفصحى واللهجات المرتبطة بهذه اللغة المباركة.
نعم أحسنتم. إذن نترك هذا التوضيح للقاء القادم إن شاء الله. نشكر الدكتور عبد الرسول الغفار ونشكر الإخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة من برنامج معالم النور. حتى لقاء آخر نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور. ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه.